الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز القوة القتالية والمعدات الدفاعية لبحرية الجيش الإيراني. الرئيس الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقة الثنائية. الاحتلال الصهيوني يجري مناورات عسكرية في الضفة الغربية تحاكي انفجار الأوضاع فيها. تفاصيل النشرة. شدد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد علي خامنئي في لقاء مع عدد من قادة القوات البحرية للجيش الإيراني اليوم على ضرورة النهوض بالقوة القتالية والمعدات الدفاعية للبحرية بشكل شامل ومواصلة القدرات الدفاعية في الملاحة الدولية عبر البحار والمحيطات. وفي هذا اللقاء الذي عقد بمناسبة يوم البحرية الإيرانية، أشار قائد الثورة الإسلامية إلى تاريخ الملاحة البحرية للإيرانيين في الماضي والذي تسبب في انتقال الثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية إلى أجزاء أخرى من العالم، وقال: رغم هذا السجل وطول السواحل البحرية لإيران، تم إهمال ثقافة استثمار فرص الاستفادة من الخطوط البحرية، ويجب أن تصبح ثقافة عامة للشعب. بحث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، وشدد رئيسي على أهمية تنمية الروابط بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدوحة لتنظيم منافسات كأس العالم بكرة القدم التي تستضيفها قطر حاليا. كما تناول الجانبان أبرز المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية وعدة ملفات ذات الاهتمام المشترك. شدد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم على ضرورة عدم جعل البلاد منطلقا أو ممرا لتهديد دول الجوار، لافتا إلى أهمية حفظ سيادة البلاد بالوقت ذاته. ولدى استقباله رئيس منطقة كردستان جرفان بارزاني، دعا الحكيم إلى اعتماد الدستور في حل الإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل، معتبرا تقديم التنازلات من أجل المصلحة الوطنية عاملا يحقق أهداف جميع الفئات، خصوصا مع وجود فرصة لتجاوز الخلافات. اعتبرت حركة حماس الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة جريمة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني ووصمة عار على جبين دول العالم. الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوة أكد أن استمرار الحصار يهدد حياة 2.5 مليون مواطن فلسطيني، محملا الكيان الصهيوني مسؤولية عواقب هذا الإجراء غير الإنساني. ودعا القانوة المجتمع الدولي للتضامن بشكل واسع مع الشعب الفلسطيني وإلى مضاعفة الجهود بهدف الضغط على الكيان الغاصب لرفع الحصار عن القطاع. أعلنت سلطات الاحتلال أن الجيش الصهيوني سيقوم بمناورات عسكرية حتى بداية شهر ديسمبر المقبل تستخدم فيها آليات ثقيلة تحاكي حالة انفجار في الضفة الغربية أو انتفاضة فلسطينية جديدة وكيفية التعامل معها وإخمادها حسب زعمه. المزيد من التفاصيل حول هذه المناورات في التقرير التالي.
مناورات عسكرية إسرائيلية حتى بداية شهر ديسمبر المقبل. مكان المناورات ليس الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة ولا في جنوبها بالقرب من قطاع غزة، وإنما في الضفة الغربية. الزمن يرتبط بحالة انفجار أصبحت ظاهرة نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. المناورات التي استخدمت فيها آليات ثقيلة تحاكي حالة انفجار في الضفة أو انتفاضة فلسطينية جديدة وكيفية التعامل معها وإخمادها.
هذه المناورات تجري في الضفة لمدة 5 أيام، وهي ترتبط بالتهديدات المتوقعة في الضفة، حيث أن الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تتوقع مزيدا من التصعيد، لا سيما بعد عام مليء بالأحداث والعمليات الفدائية والتطوير النوعي في قدرات المقاومة التي شهدناها على امتداد العام 2022، وكانت الضفة هي التهديد الأبرز.
لماذا المناورات في الضفة الغربية؟ التصعيد الإسرائيلي الأخير في الضفة والمواجهة التي خاضتها عناصر المقاومة الفلسطينية من عرين الأسود وكتيبة جنين دقت ناقوس الخطر لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية التي أصبحت تشعر بخطورة الموقف حال انفجرت الأمور وتحولت إلى انتفاضة مساحتها الجغرافية الضفة الغربية والقدس المحتلة، وعليه فهي تحاول أن تستعد من خلال المناورات للأسوأ.
ظروف مهيئة جدا من الناحية النفسية لاندلاع أحداث، والأخطر من الضفة الغربية جبهة أخرى وهي فلسطين 48. فمنذ أيار 2021 إسرائيل تجري أبحاث تدرك بأن فلسطينية 48 قد انسلخوا تماما مما يسمى بالأسرلة لصالح الفلسطينة، وبالتالي هم مستعدون أن ينخرطوا في أي عمل كان.
الاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما أن ممارساته على الأرض الفلسطينية من المحال أن تبقى دون ردة فعل. في تل أبيب يدركون تماما أن ما يقومون به من عمليات قتل وملاحقة ومداهمة واعتقال بحق الفلسطينيين ليست إلا محاولة لتأجيل الانفجار الكبير.
أبدت سلطات الاحتلال وبعثتها في الأمم المتحدة انزعاجا مما يشهده مدخل الجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك لوجود معرض بعنوان قضية فلسطين والأمم المتحدة على أرقى قطعة من العقارات في المبنى الأممي. ويزعم الاحتلال وبعثته الدبلوماسية في المنظمة الدولية أن المعرض يفتقر للحياد لأنه يقدم الرواية الفلسطينية فقط عن الصراع الممتد عقودا طويلة، خاصة أن قرابة 1,000,000 سائح يقفون أمامه سنويا يتعرفون من خلاله على المزيد عن الاحتلال الصهيوني والتحدي الفلسطيني له، مع أن المعرض تم وضعه في هذا المكان عقب التصويت الإيجابي عليه في الجمعية العامة. أعلنت الشرطة الصومالية إنهاء الحصار الدامي الذي فرضته عصابة حركة الشباب الإرهابية على أحد الفنادق بعد مهاجمته اقتحامه وسط العاصمة مقديشو. وأكدت مصادر أمنية مسؤولة نجاح قواتها بإنقاذ نحو 60 مدنيا دون تعرض أحدهم لإصابة، مشيرة بذات الوقت إلى مقتل 8 أشخاص داخل الفندق. وخاضت قوة عسكرية معارك مع الإرهابيين استمرت لساعات داخل فندق فيلا روزا، فيما أشادت قوة الاتحاد الأفريقي في البلاد بقدرات قوات الأمن الصومالية واستجابتها السريعة للهجوم. رحبت روسيا اليوم بعرض الفاتيكان وساطته لحل النزاع مع أوكرانيا. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن بلاده ترحب بالإرادة السياسية التي عبر عنها الفاتيكان للتوسط لحل الصراع، لكنه استبعد حصول هذه الوساطة بسبب مواقف كييف السلبية. إلى العناوين مجدداً. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز القوة القتالية والمعدات الدفاعية لبحرية الجيش الإيراني. الرئيس الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقة الثنائية. الاحتلال الصهيوني يجري مناورات عسكرية في الضفة الغربية تحاكي انفجار الأوضاع فيها. في أمان الله.
رفيقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام، الانتخابات التونسية المثيرة للجدل. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الحملات الانتخابية التي تأتي استعدادا لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد في تونس وما يشوبه من جوانب وحواشي في هذا الأمر. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج وبآرائكم مستمعينا الأكارم، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-68، والرقم الثاني 22-01-37-62، الرقم الثالث 22-01-37-38. كما ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل عبر تطبيق الواتساب، وذلك بآرائكم الصوتية المسجلة وكذلك كتاباتكم مستمعينا الأحبة، وذلك على رقمنا التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. تونس التي تعيش في دوامة من الصراعات وتشهد تحولات متسارعة، فقد انطلقت الحملة الانتخابية التشريعية في هذا البلد استعدادا لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد وسط تحذيرات شعبية واسعة وكذلك من بعض السياسيين من ترشح بعض المسؤولين السابقين الذين يتهمهم بن سعيد بن بالفساد وعودة القبلية إلى الانتخابات وكذلك البرلمان. وفي الوقت الذي تستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر كانون الأول، ويتنافس 1052 مرشحا في 151 دائرة انتخابية بالداخل وثلاثة مرشحين فقط في الخارج، وجهت منظمات وأحزاب سياسية مستقلة تحضيراتها من الثغرات التي شابت المرسوم الانتخابي الذي سنه الرئيس سعيد بمفرده في منتصف سبتمبر أيلول الماضي، باعتبار أنه فتح المجال أمام المال السياسي وبعض أصحاب النفوذ والوجهاء للترشح بسبب إلغاء قيس سعيد للتمويل العمومي للحملات الانتخابية. المراقبون يرون أن تونس تشهد اليوم خلافات متواصلة بين 3 جهات، وهي الرئيس قيس سعيد الذي بات يتخذ قراراته بصورة مستقلة ويسيطر على مفاصل الحكم، والجهة الثانية هي المعارضة التي لن تتمكن حتى اليوم من توحيد مواقفها ووضع استراتيجية موحدة للعمل السياسي، والجهة الثالثة والأكبر هي الشعب الذي فقد الثقة بالمعمارة وسعيد معا، معتبرة أن المعارضة أو بالمعارضة وقيس سعيد معا معتبرة أن المعارضة لن تخدم سوى نفسها ولا يهمها شؤون الشعب، فيما يعتبر الشعب قيس سعيد بأنه الدكتاتور المصغر الذي لم يثق حتى بالحكومة التي صاغها ونصب بيادقها بنفسه، خصوصا وأن الشعب التونسي مستمعين الأكارم بات منتبها إلى ماهية قانون الانتخابات وبات يعتبر بأن المعايير الانتخابية التي اعتمدها سعيد ليست موضوعية، على أساس أن الأحزاب كانت في السابق هي التي ترشح عموما وتتحمل مسؤوليتها في الترشيح، أي أنه كان الرائج وجود الفلتر السياسي ومصفاة اسمها الأحزاب، وكذلك كان لرؤساء القوائم المستقلة اعتبار ورمزية لاختيار القائمة، فيما لم يعد هناك هذا الغربال والفلتر أو الحاجز للاختيار حاليا. وبصورة عامة مستمعينا مستمعاتنا، في ضوء إشارة بعض المسؤولين في الأحزاب المستقلة إلى أن قائمة الترشحات تتضمن أسماء مشبوهة ومن بينهم تجار مخدرات وتجار خمر ومن لديهم شبهات ومهربون، فإن هذه الانتخابات ستؤدي بلا شك إلى دخول شخصيات غير مرغوب بها من قبل الشعب إلى البرلمان لتبقى تونس تواجه التحديات في المستقبل، فضلا عن أن الشعب التونسي يعتبر المرسوم الانتخابي سيعيد إلى الساحة جدل القبلية والفئوية بسبب عدم وجود القوائم الحزبية، ويفرض توزيعا جديدا للدوائر الانتخابية التي بدورها تجعل المرشحين مرتبطين بمناطق محددة جغرافيا. تحية طيبة ندية لحضراتكم مستمعينا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربية الانتخابات التونسية المثيرة للجدل. شكري وتحياتي للأخت معالي من البحرين، تقول السلام عليكم. لقد مرت تونس ب10 سنين مع جمعيات الإصلاح فأفلست الشعب وسرقت لقمة المواطنين وحكمت بقبضة حديدية عليهم عندما انتخبوا الرئيس قيس سعيد وعدهم بآمال عريضة ووعدهم بمكافحة الفساد، وبعد الانتخابات ضعف عن مطالب الشعب ويمني في بوعوده، بل أصيب بالنرجسية وأخذ يصدر القرارات فيها حظر للحريات والجمعيات السياسية وغيرها من عموم الشعب. الآن ما جدوى هذه الانتخابات؟ هل ستزيح قيس سعيد من كرسيه لاختيار غيره، أم يتشبث به ويزداد نرجسية ضده ضد من انتخبوه، أم ينتخب الجمعيات التي غدرت بهم وسرقتهم في الكثير من قضايا الفساد؟ الأمر محير فعلا في هذا البلد. هكذا تكتب لنا أم علي، نشكرها جزيل الشكر من البحرين. شكرا لرأيك يا أم علي في هذا البرنامج. وانتقل إلى مساهمة من الأردن. المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد راسلنا ببصمة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. أي انتخابات تونسية هذه وهي على طرفي نقيض، المعارضة والرئاسة؟ أي انتخابات تجري في أي دولة ما إذا ما كان هناك استقرار داخلي لن يكتب لها النجاح؟ وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لأخ صبحي على تواصلك مع أثير إذاعتنا، وسأدع سائر المشاركات إن شاء الله لفترة آخر من هذا البرنامج، حيث تنضم إلينا في هذه اللحظات الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان الدكتورة سهام عزوز. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله دكتورة، أنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا في هذا البرنامج. دكتورة، كيف تنظرين إلى الانتخابات القادمة في تونس؟ البعض يتحدث ويقول ما هو الغرض الذي يدفع قيس سعيد للهروب إلى الأمام في السعي لإجراء الانتخابات التشريعية؟
طبعا هذه الانتخابات في الحقيقة هي استكمال يعني لمسار إعادة بناء المؤسسات الدستورية كما وعد الرئيس منذ سنة وتقريبا وستة أشهر أو أكثر، يعني منذ أن أعلن عن مسار 25 تموز 2021 بدأ الرئيس حقيقة في تأكيد مشروعه السياسي من خلال العمل على القيام باستفتاء إلكتروني، كان هذا بداية، ثم بعد ذلك إعداد مشروع دستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي المباشر، ثم بعد ذلك بداية التحضير لقانون انتخابي. طبعا كل اللغط وكل الجدل وكل الانتقاد الذي حصل حول القانون الانتخابي أنه صدر في قالب مرسوم رئاسي وضعه الرئيس بشكل مباشر وهو المرسوم عدد 55، هذا الذي في الحقيقة حرك الجدل. يعني نحن نعرف أن المعارضة بداية كانت تتهم الرئيس بأنه انقلابي وأن كل المسار وكل القرارات التي اتخذها تحت عنوان الإجراءات الاستثنائية ما هي إلا انقلاب على الشرعية وانقلاب على الديمقراطية وانقلاب على دستور 2014، وسمعنا من الكثير في الحقيقة من الأصوات التي لا تزال إلى حد الآن ولو بوتيرة أقل تتحدث عن أن كل هذا المسار هو مسار خاطئ وغير شرعي وبالتالي هو سيذهب بالبلاد إلى الهاوية. أعتقد أن من يتحدث عن ما يحصل في البلاد أو عن الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، أول من يحاسب على هذا الوضع هم الأحزاب السياسية وكل الأطر السياسية التي حكمت في العشرية الأخيرة، يعني كل التراكمات من مشاكل ومن فساد في الإدارة ومن محسوبية ومن تهرب ضريبي ومن تهريب أموال ومن احتكار في التجارة وإلى آخره، كل هذا في الحقيقة هي تشابكات مرتبطة بأحزاب سياسية حكمت البلاد في العشرية الأخيرة. ما ساعد أو ما ساهم في أو إعطاء دعم إضافي للرئيس في مساره هو أن هناك حقيقة نقمة شعبية حقيقية على هذه الأحزاب وتحميل لهذه الأحزاب بكل مسؤولية كاملة حول كل هذه الظروف التي وصلت إليها البلاد. طبعا هناك تحديات داخلية كثيرة وهناك تحديات خارجية، يعني تونس في الحقيقة هي ضمن مجموعة وضمن إطار إقليمي ودولي، الآن هو أيضا يعيش في وضع اقتصادي صعب، وفي وضع سياسي صعب، وفي وضع اجتماعي صعب، وكل تداعيات الوضع الاقتصادي بالتأكيد سيكون لها تأثير على كل المسار الموجود. لكن أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة جديدة، يعني أنا ربما أذهب للقول مع من يقولون بأنها ستغير بالحقيقة، ستصنع تغييرا جوهريا في كل المشهد السياسي. يعني هذا المسار سيقضي كل الأحزاب التقليدية من الصورة، وستخرج الآن أحزاب جديدة، تجمعات سياسية جديدة، جماعات سياسية جديدة، شخصيات جديدة لم تكن تستطيع أن تلعب دورا في المشهد السياسي في السنوات السابقة بسبب أن قانون الانتخابي كان قانون قائم على القوائم، وهذا القانون بالطبع عندما يكون قائم على القوائم تنتفع منه أو تستفيد منه الأحزاب الكبرى أكثر من الأحزاب الصغرى أو من الأفراد. الآن نتحدث عن قانون سيعطي أكثر للأفراد القدرة على المشاركة. ربما هناك انتقاد على مستوى الإجراءات، الآن هناك بعض الانتقادات التقنية صح التعبير فيما يتعلق بتقسيم الدوائر، فيما يتعلق بمنع التمويل العمومي الانتخابي، ربما هذا قد يكون سلاح ذو حدين، لأنه قد يفتح المجال لمن يمتلكون أموال، لأصحاب الأموال، للمشتكرين، لبعض الفاسدين، لبعض من لديهم ارتباطات حتى بأحزاب تقليدية أن يلعبوا دور في المرحلة المقبلة. ولكن بالمجمل هذه تجربة جديدة سيكون لها في الحقيقة ستعطي أو ستنشئ مشهد سياسي جديد في البلاد. اللافت أن وتيرة الضغط الخارجي على قيس سعيد هي في تراجع الآن. سمعنا منذ أيام موقف الرئيس ماكرون، يعني في مؤتمر الفرنكوفونية الذي عقد منذ أسابيع في تونس، وهو أيد بشكل مباشر، أيد مسار الرئيس واعتبر أنه مسار ديمقراطي وأنه مسار تصحيحي وأنه يدعمه وأن فرنسا تدعمه. هذا كان لافت، وربما هذا ما يعني يبدو أنه استفز المعارضة وجعل العديد من الأصوات في داخل جبهة الخلاص الوطني أو في المعارضة ككل يعني تنتقد فرنسا وتنتقد ماكرون وتشكك أكثر في مسار الرئيس وفي خيارات الرئيس. من ناحية أخرى حتى الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من كل الضغوط والتهديدات ومسار حتى تصديق عقوبات شخصية على الرئيس الذي وقع الحديث عنه في الكونغرس منذ تقريبا شهرين أو أقل، هي في الظاهر وفي الإعلام وفي المشهد العام لا تزال تتحدث بوتيرة عالية ضد الرئيس، ولكن في الكواليس هناك تأييد للمبادرة وتأييد لهذا هذا المسار، وعلى الأقل بالحد الأدنى ليس هناك اعتراض أمريكي ولا اعتراض أوروبي على هذه الخطوات. وأعتقد أن المعارضة الآن في مأزق كبير، يعني للأسف الشديد حتى من حاولوا أن يغيروا قليلا من هويتهم السياسية التقليدية بصنع كتل جديدة أو أحزاب جديدة لم يستطيعوا أن يقنعوا قواعدهم بالمشاركة. يعني هناك نفور على مستوى القواعد في كل الأحزاب التقليدية من حركة النهضة إلى تحية تونس إلى نداء تونس، كل الأحزاب التي حكمت للأسف الآن تعيش مسألة أزمة ثقة بينها وبين مؤيديها وبين قواعدها، وبالتالي يذهبون هم من يركض يعني أو يجري عكس التيار ويحاولون أن يتهموا الرئيس أو أن يتهموا من يؤيدون الرئيس بأنهم يريدون غير ديمقراطي وإلى آخره. ولكن إلى حد الآن يبدو أن المشهد السياسي هو ذاهب لاستكمال هذا المشروع الوطني الجديد. هناك انتخابات في منتصف الشهر المقبل، بعدها بستة أشهر سيكون هناك انتخابات للغرفة البرلمانية الثانية المسمع أيضا تأسيسها داخل البرلمان لأنه سيصبح برلمان بغرفتين. هناك مسار في الحقيقة، صحيح أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا، ولكن يبدو أن هناك حلحلة حتى في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يساعد ويكون داعم إضافي للرئيس ولحكومته بالرغم من كل السقطات التي حصلت في الحكومة في الفترة الأخيرة.
جيد. نعم. دكتورة سهام، يعني هذا الموقف للأحزاب المعارضة من هذه الانتخابات ودعواتها للمقاطعة وفي ظل التشكيك الشعبي لربما الذي يكون في هذه الانتخابات، بالتالي هل دعوات المعارضة للمقاطعة تلقي آذان صاغية؟ هل تعتقدين أن المشاركة ستكون قوية؟
أعتقد أن مسألة المشاركة ستكون نسبية، يعني لن تكون قوية جدا، لأن هناك أيضا جانب مهم جدا أن نسبة كبيرة من المواطنين أو من الشعب هم مقاطعون يعني لكل المسار السياسي، هم ينبذون الآن كل هذا المسار السياسي ويعتبرون أن كل الأحزاب السياسية أو كل القيادات السياسية حتى ربما بما فيهم الرئيس هم عاجزون عن حل المشاكل التي تتراكم يوما بعد يوم في البلاد والتي حقيقة هي الآن تسبب مأساة على مستوى البنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية. يعني ربما من سيؤيد الرئيس هم مقتنعون ولكن بنسبة قليلة بأن هذا المسار قد يعطي نتيجة إيجابية، يكفي أنه سيقصي هذه الأحزاب التي أوصلت البلاد إلى ما أوصلتها إلى ما وصلت إليه الآن. يعني كل الأحزاب التقليدية من حركة النهضة وشركائها في العشرية الأخيرة هم كلهم متهمون في نظر الشعب، كلهم متهمون بالفساد ومتهمون بأنهم لم يكن لهم مشروع وطني واضح وصادق، بأنهم لم يكونوا أوفياء لوعودهم حتى وعودهم الانتخابية، بأنهم لم يقدموا البديل عن الأزمات المتراكمة في البلاد. طبعا هناك أيضا اتحاد التونسي للشغل أيضا هو له نصيب من النقد في كل هذا المسار لأنه أيضا مساهماته ودخوله في اللعبة السياسية وفي المحاصصة السياسية أيضا أدى إلى نتائج سلبية دفع ثمنها الشعب التونسي الآن في لقمة عيشه، في غلاء الأسعار، في الاحتكار، في نقص المواد الغذائية، في البطالة المتراكمة خاصة لحاملي الشهادات العليا، في عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب حاجيات السوق، في انهيار القطاع العام. كل هذا الآن هناك طبعا حديث في مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي على رفع الدعم عن المواد الأساسية وهذا وعن الأدوية، هذا في حد ذاته يشكل أيضا أزمة كبيرة ويدفع بالاحتقان أكثر ضد كل هذه السياسات وضد كل السياسيين. ربما سيكون لهذا دور أيضا بأن يمتنع الكثير عن الذهاب إلى صندوق الاستراء والتصويت، ولكن أعتقد أن أيضا هناك تحديات لأن كل من سيلعبون في هذا المشهد الجديد هم أيضا أمام تحدي كبير. يعني أولا يريدون أن يثبتوا وجودهم كأطر سياسية جديدة بعيدا عن الأحزاب التقليدية، وثانيا أيضا أنهم خرجوا في معظمهم على الأقل 70-80% منهم سيكونون ممثلين لجهاتهم ومناطقهم بشكل مباشر، بمعنى أن وربما هذه ميزة تحسب للانتخاب على الأفراد لأن الأفراد الذين سيتقدمون سيترشحون وسيتقدمون للانتخابات سيكونون أشخاص معروفين في جهاتهم وفي مناطقهم وفي عوائلهم، وربما هذا أيضا كان أداة من أدوات النقد التي تستخدمها المعارضة الآن باتهام الرئيس بأنه وضع قانونا انتخابيا سيحرك العشائرية وسيحرك القبلية في بعض المناطق خاصة في مناطق الوسط والجنوب المعروفة ببنيتها الاجتماعية القائمة على العشائرية بشكل كبير، ولكن طيب. أعتقد أن الآن على الرئيس حقيقة مسؤولية كبيرة في الذهاب إلى آخر المطاف لإنجاح هذا المسار السياسي، علّه يستطيع بأن يقدم على الأقل بديل اجتماعي واقتصادي يرفع البلاد إلى الأزمات التي
يعيش فيها. طيب هناك من يرى من خطورة في اندلاع الجدلية القبلية والفئوية يعني بعد انتهاء الانتخابات التونسية، ما خطورة هذا الأمر دكتورة سهام؟
بالحقيقة أنا يعني أرى أن هذا الموضوع فيه مبالغة نوعا ما، يعني أولا لأن هذه المسألة من يتحدثون عنها أو يتحدثون أو يطرحونها كنوع من أنواع المخاوف،
نعم،
هم في الحقيقة من يستخدمون هذه العناوين لتحريك بعض النعرات، يعني للأسف الشديد هذه هي الحقيقة، يعني بشكل عام كل من يؤيد الرئيس هم ينتمون بشكل أو بآخر لهذه المناطق، يعني من يحاول الآن أن يلعب على ورقة الاختلافات القبلية أو العشائرية هم استخدموها كثيرا في انتخابات سابقة وكثيرا ما استخدمت هذه الورقة وحاول البعض أن يستفيد منها بشكل أو بآخر، ولكن أعتقد أن ما يهم الآن حقيقة والعنوان الأساسي الآن وربما في اعتقادي هو الأخطر، الأخطر ليس فقط على الرئيس في شخصه كرئيس للدولة، ولكن هو الأخطر على البلاد والأخطر على الأمن القومي للبلاد وعلى سيادتها، هو لزوء بعض المعارضين للاستقواء بالخارج. يعني الآن هناك حملات تدار من بعض الأشخاص تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان، رأينا في مجلس اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة في جنيف يعني حاولوا أن يقوموا ببعض الحملات لتحريك أصوات داخل مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة ضد الرئيس واتهامه بشكل مباشر بأنه ينتهك حقوق الإنسان وبأنه يرتكب جريمة في حق الديمقراطية وفي حق حرية التعبير بالصحافة والقضاء وإلى آخره، وحاولوا ولا يزالوا إلى الآن يشكلون لوبي ضغط داخل مجلس حقوق الإنسان ويتشاورون مع السفارات من أجل تعطيل هذه الانتخابات، ومن أجل فيهم حتى من ذهب أبعد من ذلك بتطرف أكبر بالحديث عن عزل الرئيس، يعني هذا هو في اعتقادي الأخطر الآن على تونس والأخطر الآن على مسار هذا التغيير وهذا التحول الجديد. بقية الكلام الذي يقال أو يدار في الغرف المغلقة هنا أو هناك بأن هناك فتنة وبأن هناك قبلية وبأن هناك جهوية هذا كله داخل في النوع من البروباغندا،
نعم،
التخويف والتخويف للناس حتى بعدم المشاركة لجعلهم ينفرون أكثر ويبتعدون أكثر، لأن كل هذه الأحزاب السياسية بعد أن حصل ما حصل من تغييرات في هذه السنة حتى عندما حاولوا البعض منهم إعادة قراءة تجربته ربما من باب التقييم ومن باب المحاسبة حتى اكتشفوا أنهم هم أيضا فقدوا شعبيتهم وفقدوا قواعدهم الشعبية الناهضة لهم،
نعم،
وبالتالي أصبحوا أمام تحدي الآن ضرورة أننا طالما أننا لا نستطيع أن نشارك لابد أن يقع إفشال هذا المسار بأي طريقة كانت، وهذا ما يحصل الآن لأنهم يستخدمون الإعلام، لديهم وسائل الإعلام، يسيطرون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، قادرون على بث الإشاعات واللعب بفبركة المعلومات وفبركة الأخبار، وهذا في الحقيقة ما يفتقده الرئيس وما يفتقده فريق الرئيس في الرد على هذه الإشاعات وهذه الحملات المغرضة.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لحضورك معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم دكتورة.
تحياتي لكم. تحياتي لكم.
حياكم الله. وأنا مستمعين الكرام، مع شكري للدكتورة سهام عزوز انتقل لتطبيق الواتساب، ولدي مساهمة قبل أن أختم لقائنا من اليمن. الأخ الفاضل أبو محمد مهدي بعثها إلينا، استمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال الانتخابات التشريعية في تونس 2022 في حالة مخاض عسير نتيجة للتباينات والتجاذبات بين القوى والتيارات السياسية بكافة أجنحتها، طالما ولطالما وأن المصلحة العليا للشعب التونسي غير حاضرة أيضا لدى القوى السياسية في تونس، والأجندات الأقليمية والدولية المشبوهة أيضا حاضرة، فالأمل في نجاح الانتخابات التونسية التشريعية ضئيل جدا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك أبو محمد مهدي على تواصلك معنا وهذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها، وبها نختم لقاءنا مستمعينا الأكارم في هذا اليوم. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. هذه الجولة التي سنواصل فيها مراجعة كتاب مذكرات الشهيد شامران في لبنان، ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأكارم، يتضمن كتاب مذكرات الشهيد الدكتور مصطفى شمران في لبنان، الذي أعده الدكتور مهدي شمران وترجمه إلى العربية رحيم جعفر العبادي، جزءا من مذكرات وزير الدفاع الإيراني الأسبق الذي عاصر الأحداث السياسية اللبنانية عن قرب خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، والذي كان المقرب من الشخصية السياسية المحورية في تلك الحقبة الإمام موسى الصدر.
ينقل هذا الكتاب الكثير من الكلام الذي جاء على لسان شامران نفسه في خطابات وكلمات ألقاها عن أحوال لبنان وإيران والطائفة الشيعية بشكل عام، ويصف الرجل انتقاله من لبنان إلى إيران بأنه كان بابا لينقل عبره استغاثة الشيعة في لبنان المعرضين لعمليات القتل والاضطهاد من قبل إسرائيل.
يقول وزير الدفاع الإيراني الأسبق في مذكراته: لقد أتيت إلى إيران حاملا معي دوي صراخي واستغاثة شيعة لبنان، لقد أتيت حتى أوقظ وجدان الأشخاص الملتزمين والمسؤولين، جئت من صميم الآلام والحرمان، من واقع الظلم وأنين الليالي، من أهات السحر ودموع اليتامى، من لوعة المستغيثين وحرقة الأرامل، علي أستطيع إثارة شفقة عديم الرحمة وقساة القلوب.
ويعرف شامران المنطقة التي أتى منها بأنها الأرض التي وطأتها قدما أبي ذر الغفاري، ذلك الصحابي الجليل الذي كان أول من دعا إلى مبادئ الإسلام القويم للناس في تلك المنطقة، وقام ببناء مسجد لعبادة الله ما يزال ماثلا حتى الآن في ميس الجبل، ويعرف بمسجد أبي ذر الغفاري.
نعم مستمعينا الأكارم، يشير كتاب مذكرات الشهيد شامران في لبنان إلى ما عايشه من حالات قتل وتهجير في جنوب لبنان ورغبته بالتصدي لهذه القضية، حيث يقول: لقد أتيت لكي أكشف عن وفاة أكثر من 100,000 شخص وإصابة أكثر من 400,000 آخرين بجروح غالبيتهم من الشيعة. لقد أتيت لكي أخبر عن تشرد حوالي 30,000 شيعي من جنوب لبنان، كانوا تائهين إما في الأماكن النائية أو على قارعة الطرقات أو في زوايا المساجد والمدارس، وكان مأواهم الوحيد غطاء يسترون به أجسادهم. أيها الأكارم، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع الحلقة مذكرات الشهيد شامران في لبنان.
مستمعين الأكارم، ويغوص الشهيد مصطفى شامران في مذكراته بلبنان في كلامه خلال تلك الحقبة، ويستعرض لنا الممارسات الإسرائيلية في جنوب لبنان، فيلفت مثلا إلى أن القذائف الإسرائيلية كانت تتسبب كل يوم بحرق وتخريب البيوت والمنازل، مضيفا أن القصف الإسرائيلي لم يكن ليستثني أحدا، وأن الهدف منه كان إسقاط حق الحياة لشيعة جنوب لبنان.
ووسط اندفاعه في الحديث عما يحصل في لبنان، يتحدث شمران في أحد أحاديثه عما سيق بحقه من اتهامات بأن أفكاره ومخططاته تصب في مصلحة الدول الخارجية، وبأنه ترك مصالح إيران جانبا من دون اكتراث لها. ويرد مصطفى شمران على هذه الاتهامات بالقول: أولا، إن همي وحرصي الكبير هو لإيران لا لأي مكان آخر، فإني أعمل على إظهار كل ما يتهدد ثورتنا من أخطار وتعقيدات، كما أني أبين هذه المطالب من أجل حرصي على سلامة إيران وحمايتها لا غير.
ويضيف مصطفى شمران قائلا: لقد قضيت في لبنان 8 سنوات ومررت بلحظات صعبة وخطيرة، ووقفت في مهب معترك الموت والحياة والشهادة، وكل فخر بانتسابي إلى مؤسسات المدرسة اللبنانية من حركة المحرومين التي تم تأسيسها على يد السيد موسى الصدر، والتي كانت مسؤولية وضع نظامها ملقاة على عاتقي، وقد كانت لي المبادرة في جميع المجريات السياسية بالإضافة إلى التغيير في لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى التي كنت فيها، بحيث كنت أكثر خبرة من أي شخص آخر بما يجري في المنطقة من أحداث، وكنت الأكثر حرصا على استمرار وجود الشيعة في لبنان، وكنت مطلعا على كل ما يجري في الوقت الذي كان قلبي يتلوى ألما على ما يحل بالشيعة المحرومين من جنايات وخيانات وانتهاكات.
نعم مستمعين الأكارم، ونتيجة قناعته بخبرته واطلاعه على خفايا الأمور وبواطن الأحداث، كان وزير الدفاع الإيراني الأسبق يلوم البعض على لجوئهم للدول الأجنبية وإلى كتابات اليمين واليسار والمرتزقة الأجانب للوقوف على ما يجري بدل التوجه إليه وسؤاله هو.
وفي هذا الإطار جاء على لسان شمران: إذا أراد شخص أن يعرف شيئا عن لبنان وشيعته وعن السيد موسى الصدر، فأنا أفضل مطلع على أخبارهم وأنبائهم الأساسية. إني أتعجب من الأفراد الذين يذهبون وراء كتابات اليمين واليسار والمرتزقة الأجانب، أو يسعون وراء أشخاص مشكوك بأمرهم ليسوا أصحاب نهج ثابت ومستقيم. إنهم يعملون كل ذلك حتى يطلعوا على الوضع اللبناني ومجرياته ولا يرجعون إلي في الوقت الذي كنت فيه في خضم الأحداث، وكنت مطلعا على مجريات الأمور أكثر من أي شخص آخر.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعين الأكارم لطيب متابعتكم. مراجعتنا لكتاب مذكرات الشهيد الدكتور مصطفى شمران ستتواصل في حلقتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
سيدي أنا عبدك الجاني الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأهل أنا من أنا يا سيدي أنا عبدك الجاني الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل